باب الى من ينكح واي النساء خير وما يستحب ان يتخير لنطفه من غير ايجاب. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير نساء ركبنا الابل صالح نساء قريش احناه على ولد في صغره وارعاه على زوج في ذات يده في ذات يده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، يقول الامام البخاري رحمه الله: باب الى من ينكح واي النساء خير وما يستحب ان يتخير لنطفه من غير ايجاب. اورد في هذا حديث علي حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: خير نساء ركبن الابل صالح نساء قريش احناه على ولد وارعاه لزوج في ذات يده. ترجمه يقول فيها البخاري رحمه الله: باب الى من ينكح. الى من ينكح، يعني ما هي المراه التي ينبغي له ان يتخيرها؟ ما هي المراه التي ينبغي ان ينكحها والعائله التي ينكح منها واي النساء خير وما لا يستحب ان يختار لنطفه من غير ايجاب. اورد فيه هذا الحديث حديث ابي هريره الذي فيه التنويه لنساء قريش وما تميزت به من هذه الصفات، وأنه إذا وجد الصلاح وجد مع ذلك إذا وجد مع الصلاح في الدين للنسب الشريف فإنه قد اجتمع طيب إلى طيب وخير إلى خير، اجتمع شرف الدين وشرف النسب. إذا وجد شرف الدين وانضاف إليه شرف النسب فهذا هو الذي يفضل على غيره ويميز على غيره. ثم أيضا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من صفات نساء قريش هاتان الصفتان، وهما الحنو على الولد والعناية بما يكون تحت يدها مما يتعلق بمال زوجها من حفظه وحسن تدبيره وعدم الإسراف والإضاعة، وإنما تكون حامية على الولد وتكون أيضا حافظة لزوجها في ذات يده، يعني في ماله الذي يكون تحت تصرفها والذي أو الذي تؤتمن عليه، فإنها تكون متصفة بهذا الوصف الذي هو الحفظ. إذن قوله قول البخاري رحمه الله: باب إلى من ينكح، يعني الأسر التي ينبغي أن ينكح منها، أشار إلى بالحديث الذي ذكره إلى أنه إذا وجد شرف الدين إذا وجد الصلاح في الدين وانضاف إليه الشرف في النسب فإن هذا هو المفضل وهذا هو الذي ينبغي وهذا هو الذي ينبغي. ثم من ناحية الخيرية أشار بذلك أيضا إلى يعني إلى أن نساء قريش ينطبق عليهن هذا الوصف، إذا كن صالحات فإنهن يجمعنا بين الدين الشرف في الدين والشرف في النسب. وشرف الدين هو الأساس والذي به يشرف الإنسان حقيقة. فإذا انضاف إلى شرف الدين وشرف النسب صار نورا على نور وخيرا إلى خير. إلا فإنه إذا لم يوجد الدين ولم يوجد شرف الدين ولم يوجد الصلاح فإن النسب لا يفيد شيئا، كما قال عليه الصلاة والسلام حديث الذي رواه مسلم في صحيحه: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، يعني من أخره عمله عن دخول الجنة وحصول المنازل العالية ليس نسبه هو الذي يبلغه إلى ذلك، لأنما المهم والأساس هو الدين. الشرف الحقيقي شرف الدين. لهذا قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قد رواه مسلم في صحيحه، أنه لما كان له أمير بعمر على مكة فلقيه أميره على مكة فسأله من ولى عليه نيابة عنه، فقال ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة؟ قال مولى من الموالي. فقال وليت هو مولى؟ قال إنه كان عالم بكتاب الله عارف في الفرائض. قال رضي الله عنه: صدق نبيكم صلى الله عليه وسلم، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يعني معنى هذا أن رفعة الدين، رفعة العلم، رفعة الهدى والنور، هذه الرفعة الحقيقية. لهذا يقول الشاعر: العمر كما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. قد رفع الإسلام سلمان فارسه ووضع الشرك النسيب أبا لحم. فسلمان الفارسي رفعه الإسلام ورفع من شأنه الإسلام، وكان عزيزا بالإسلام وشريفا بالإسلام. وأبو لهب عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، عم رسول الله عليه الصلاة والسلام أبو لهب، ولكن الشرك والكفر وضعه وحطه وجعله في الحضيض. فالشرف الحقيقي شرف الدين. وإذا وجد شرف الدين وانضاف إلى ذلك شرف النسب فصار خيرا إلى خير ونورا إلى نور. وقوله: وما يستحب أن يختار المنطفه من غير إيجاب، يعني هذا مفهوم باللزوم من الحديث، مفهوم باللزوم من الحديث، وأن إن مثل هذا يعني مطلوب ومرغب فيه، والإقدام عليه أولى، لكن ذلك ليس بواجب، لكن ذلك ليس بواجب، يعني كون الإنسان يعني يختار من تكون شريفة في نسبها ولها منزلة ولها حسب، هذا إذا ظفر به طيب، ولكن يكون مضافا إلى الدين وإلى شرف الدين. وإلا فإن شرف النسب بدون شرف الدين لا يفيد شيئا، كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
باب اتخاذ الشراري: ومن آتق جارية ثم تزوجها. وقال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا صالح بن صالح الهمداني قال حدثنا الشعبي قال حدثني أبو بردة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. وأيما رجل من أهل الكتاب آمنا بنبيه وآمنا يعني به فله أجران، وأيما مملوك أدى حق مواليه وحق ربه فله أجران. قال الشعبي: خذها بغير شيء، قد كان الرجل يرحل فيما دونها إلى المدينة. وقال أبو بكر عن أبي حصين عن أبي برجة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أعتقها ثم أصدقها.
وهذه الترجمة تتعلق بالسراري، ومن باب السراري وإيش؟
ومن
أعتق جارية ثم تزوجها. باب السراري يعني اتخاذ السراري، باب اتخاذ السراري. السراري هي الإناء التي تحصل عن طريق ملك اليمين، تشتريها أو تستوجبها، توهب له، يقبلها، تدخل في ملكه، فتحل له وصفها. تحل له وصفها إذا دخلت في ملكه ما لم يكن اشتراها وكانت مزوجة. لمن السيد الأول زوجها فإنه في هذه الحالة لا ينتفع سيدها الأخير الذي اشتراها من بضعها، لأنها انتقلت إليه مسلوبة منفعة البضع، لأن سيدها الأول ما يملك بضعها، وإنما الذي يملك بضعها الزوج الذي عقد له عليها. فهي إذا بيعت تنتقل إليه ينتفع من يستفيد من منافعها الأخرى ما عدا منفعة البضع، فإنها خاصة بالزوج الذي عقد له من السيد الأول. وإذا فالإنسان إذا ملك جارية كان الملك حصل عن طريق حصولها في الغزو فإنها تستبرأ بحيضة، وزوجها الأول الذي كان لها في الكفر انفسخ زواجه ولا عبرة بزواجه، لا عبرة بزواجه. إذا تبيت فهي تحل لمن تباها بعد استبرائها، لأن الاطمئنان لأنها ليست بحامل تستبرأ بحيضة. فإذا حقق براءة رحمها وأنه ليس في بطنها ولد فإن الزواج الأول الذي يكون من الكافر فإنه لاغ ولا عبرة به. لهذا يقول الله عز وجل لما ذكر المحرمات: المحصنات من النساء من ذوات الأزواج إلا ما ملكت أيمانك، لأن المرأة التي لها زوج وهي في عصمة زوج لا ليس لأحد سبيل إليها لأنها في عصمة زوج، إلا ما ملكت اليمين، إلا ما ملكت أيمانكم فإنهن يحللن لكم إذا تبين حصل استبراءهن حيضة، فإنهن يحللن وهن مستثنيات من المزوجات، مستثنيات من المزوجات. حرمت عليكم أمهاتكم وكذا وكذا، والمحصنات من النساء ذوات الأزواج، كل امرأة متزوجة فهي في عصمة رجل ولا تحل لإنسان آخر، لا تتزوج وهي مزوجة. لكن إذا تبيت وهي تبيت وغدو وهي متزوجة فإن زواجها يلغو، زواج الكافر بها الذي كان في عصمته قبل أن تسبق. وهذا هو الذي المراد بهذه الآية: المحصنات من النساء حرمت عليكم المحصنات من المزوجات ذوات الأزواج إلا ما ملكت أيمانكم، يعني إذا ملكتموهن هن متزوجات يعني عن طريق الدمي فإنهن حرام عليكم. أما إذا ملكت بالشراء من سيد، كانت عند سيد ومزوجة أزوجها على رجل ثم باعها، فإن الذي ينتقل للبائع المشتري نفس الذي كان يملكه البائع، والبائع ما كان يملك البضع لأن البضع للزوج الذي عقد له عليها، فتنتقل إلى المشتري مسلوبة منفعة الوضع هذا فيما إذا كانت شريت، وكانت شريت فإن شراءها لا يحصل به طلاقها، ولكنها إذا شريت فإن زوجها الذي كانت في عصمته لا علاقة له بها، وإنما تبرأ أيضا ثم يقرها من ملكها. ويتخذ الإنسان الشراري من غير تحديد، ليس هناك قيد وليس هناك عدد معين، النكاح محدد بأربعة لا يتجاوزهن، والتشري ليس له حد محدود. والله عز وجل ذكر في كتابه العزيز أن من صفات المؤمنين المفلحين أنهم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم إنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال ومن تزوج ومن أعتق امرأة ثم تزوجها، أعتق امرأة ثم تزوجها فأورد جارية، ومن أعتق جارية طبعا أمة وليدة جارية في ملك يمين ملكها فأعتقها ثم تزوجها. ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه أن هناك ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، يؤتون أجرهم مرتين، رجل كانت له وليدة يعني جارية أنا ملكها فعلمها وأحسن تعليمها وأدبها وأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران، له أجر على كونه أعتقها وأنعم عليها بنفسها ومن عليها بحريتها فصارت حرة بعد أن كانت أنا كانت مملوكة، فهذا إحسان فيؤجر عليه أجرا، ثم أحسن إحسانا آخر وهو أن تزوجها، فبدل ما كانت تحت يده أنا يطعها إذا شاء ولا يقسم لها، وإنما هذا يرجع إليه إن شاء يطعها وطعها، وإلا إنه لا يلزم كما يلزم بالنسبة للزوجة، فاعتقها ثم لم يتركها رائعة، يعني لا يحصل لها زوج ولا يحصل لها من ينفق عليها، لما كانت في عصمته وينفق عليها، لما كانت في ملكه وينفق عليها، يعني ملك اليمين المال تنفق على ملك اليمين، كان هذا من آخر ما وصاله الرسول صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني يوصيهم بالصلاة ويوصيهم بملك اليمين، يوصيهم بملك اليمين عند الإحسان إليهم. ثم يقول عليه رضي الله عنه وهؤلاء الكلمات هن آخر ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن علي رضي الله عنه وهو يقول إنه لم يسمع صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن سمعه يحدث بهذا الحديث، يعني أن هذا من آخر ما تكلم به عليه الصلاة والسلام، لهذا قال علي وهؤلاء الكلمات هن آخر ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، آخر ما أصابه مما سمعه علي رضي الله عنه وأرضاه الصلاة وملك اليمين، المحافظة على الصلاة والعناية بها وكذلك العناية بملك اليمين في الإحسان إليه وعدم المشقة عليه، فهو من عليها بالعشق وأنعم عليها بالعشق وأيضا أحسن إليها إن تزوجها، فكانت في عصمته زوجة لها حقوق ما كانت لها وهي أمة، لأن لها حق القسم ولها حقوق لا تظهر بها الإيمان، فهو أحسن إليها إحسانين، إحسانا بالعشق وإحسانا بالزواج، لم يتركها رائعة يعني ما تنتظر قد يأتيها خاطب وقد لا يأتيها، لكنه أراد أن يحسن إليها إحسانا آخر بأن يتزوجها وتبقى في عصمته وهي حرة وهي مكرمة وهي لها حقوق ليست لها وهي ملك يمين، فله أجران، أجر على عفاقه وأجر على زواجه. أن كون يتزوجها وجعلها في عصمته ويحفظ عليها ويحسن إليها هذا إحسان آخر وإنعام آخر من عمله عليها وأحسن به إليها. ثم ذكر الرجل الذي آمن بنبيه وآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان من الأمم السابقة يعني من بني إسرائيل وكان مؤمنا بالرسول الذي بعث إليه، ثم آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم لما أدركه وصار مؤمنا بالرسول الأول من حيث اتباعه والعمل بما جاء فيه وتصديقه، ومؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن بعثه الله بأن شريعته ناسخة وأنه لا مجال للشريعة السابقة بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو وكذلك أيضا هو مؤمن ومصدق بالرسول السابق وأن رسالته في زمانها حق وأن فيها الهداية وفيها الخير، ولكنها نسخت ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. الثالث الذي العبد الذي أدى حق الله وحق مواليه، أدى حق الله الذي عليه وأدى حق مواليه، فله أجران، أجر على أداء حق الله، حق الله أداء حق الله، وأجر على أداء حق مواليه. وقال الشعبي لرجل من خراسان قال يعني انهم كانوا يقولون يعني ان الانسان اذا تزوج اذا اعتق امه ثم تزوجها يعني ان هذا فيه شيء من التنقيص او شيء يعني غير محمود، يعني لا يحمدون هذا. فقال فذكر له الحديث يعني ساق له الحديث لما ذكر له انهم كانوا يعني في خراسان انهم يعني يرون ان الرجل اذا كان عنده امه فاعتقها ثم تزوجها أنه كالمهدي الذي يركب بدنته الذي يعني يتصدق بصدقة وينتفع منها، قال كالمهدي الذي يركب بدنته. فقال فساق له الحديث وأن فيه أجرين، ثم قال خذها بغير شيء وقد كان يرحل بما هو دونها إلى المدينة، يعني خذ هذه الفائدة العظيمة من غير تعب ومن غير عناء ومن غير مشقة، غنيمة باردة ما تعيش عليها وما أتعبت نفسك في تحصيلها وقد كان يرحل فيما هو دونها إلى المدينة، يعني يرحل إلى الفوائد ويرحل إلى الحديث من أجل أن يتحصل على الفائدة، يعني وإن كانت دون هذه وإن كانت دون هذه في الأهمية. مقصود من هذا قاله أبو قاله الشعبي له لهذا الخراساني ليجعله يهتم بهذه الفائدة وأنه يعتني بها وأن يفرح بها وأن يحرص عليها وأن يحافظ عليها، لأن هذا مما يراقب، هذا من وسائل الترغيب والتشويق إلى الشيء وبيان أهميته، يكون يذكر لها الفائدة ويذكر لها أهميتها ويقول خذها بغير شيء بغير تعب وبغير عناء ومشقة وقد كان يرحل بما هو دونها إلى المدينة، يسافر سفر من أجل أن يحصل فائدة دون هذه الفائدة. هذا مما كان عليه سلف الأمة من الترغيب في الفوائد والحث عليها والتشويق إليها، وقدوة سلف هذه الأمة في ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي كان يأتي قبل أن يحدث بالحديث في بعض الأحيان بأمور تجعل السامع يتهيأ
يتشوق إلى هذا الذي سيلقيه عليه. كنا مرة بنا قريبا في قصة أبي سعيد بن المعلى الذي جاء إليه ويصلي وناداه وقال فلما فرغ قال له لماذا لم تجبني؟ قال إني كنت أصلي. ثم بعد ذلك قال سأخبرك بأعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ما قال على طول أعظم سورة في القرآن هي كذا وكذا، وإنما قال له كلام يجعله يفكر وينشغل ويتحين الفرصة التي ليصل إلى هذه الفائدة. متى تحصل هذه الفائدة؟ معناه أنه يكون مشغول متلهف ويكون مستعدا لها متحيلا. كان بإنكار الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أعظم سورة في القرآن الفاتحة، على طول يقول هذا بدون ما تقول هذا، لكنه قال هذا الكلام من أجل أن يهتم ويستعد ويتهيأ. ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما كان رسول الله، يا معاذ قال له لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم شكر يا معاذ شكر يا رسول الله وسعديك، يا معاذ شكر يا رسول الله وسعديك، ثم قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ أولا النداء وبعده تكرار، ثم أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، ثم يأتي ذلك الجواب لما تهيأ واستعد وكان متشوق ومتلهف إلى أن يحصل هذا الجواب. جاءه الجواب، يكون هذا أمكن في ذهنه وأمكن في السامع. وكذلك الحديث الذي هو آخر حديث في البخاري الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، حبيبتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قبل أن يذكر الكلمتين ذكر صفات ومشوقات ومرغبات بأن يتطلع السامع إلى هذين الكلمتين، يتطلع إلى هذين الكلمتين كلمتان. ما قال من أول وهلة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان عظيمتان، وإنما قال ذكر أوصافهما قبل أن يذكرهما حتى يتشوق السامع إليهما. ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثلاث يعني ثلاث من يكن فيه وجد حلاوة الإيمان، وصف لهذه الثلاث لأن من تكون فيه وجد فيه حلاوة الإيمان. ثم يذكرها بعد ذلك أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواه، وأن يحب المرأة لا يحب إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد ما قاله الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فقوله ثلاث أولا وصفها بهذه الصفات تجعل الإنسان أولا يتشوق عليها يتشوق إليها، ثم أيضا يعرف العدد حتى يطالب نفسه به حتى لا يسقط شيء، يعني ليس سقط واحد يعرف أنه نقص، يعني ذكر أولا أنه ثلاث، ذكر أولا أنه ثلاث، يجعل يعني أنه يطالب نفسه بالمعدود وأنه يعرف أنه محصور في هذا العدد، فلو صار عنده اثنتان فقط علم بأنه فاته الثالثة وأنه بقي الثالثة، وإذا عرفها وطابق العدد المعدود معنى هذا أن الذي أرشد إليه أولا جاء في الآخر معدودا وطابقا لما أرشد إليه. وإذا فهذه الكلمة من الشعبي هذا الخراساني الذي قال له إنهم كانوا يقولون أن الرجل إذا تزوج إلى أعتق أمة ثم تزوجها قالوا إنه كالمهدي يركب بدنته، كالمهدي الذي يرسل هدي ويركب يستفيد منه، يعني يتصدق وينتفع من صدقته، يتصدق وينتفع من صدقته. قالوا فكانوا يقولون أن من أعتق أمة وتزوجها فهو كذلك، فساق له الحديث أبشال على بطلان هذا الكلام وعدم صحته، وأن كونه يعتقها ويتزوجها هذا خير على خير وفضل إلى فضل ونور إلى نور، وله أجران، أجر للإعتاق وأجر للزواج. كان إليها بالزواج حتى يحفظها ويرعاها ويحسنها
وعفة تبقى مكرمة زاد جوز وصم لها وكان قبل ذلك أنا تباع وتشترى ولا يقسم لها.
قال أبو بكر عن أبيه حسين عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها ثم أعتقها.
نعم. وهذا الحديث هذه الرواية يعني فيها أنه أعتقها ثم أعتقها أي تزوجها وأعتقها.
قال حدثنا سعيد بن سليم قال أخبرنا سواد قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا إسماعيل قال حدثنا سليمان عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لم يخلف إبراهيم إلا ثلاث خليفات بينما إبراهيم مر بجبار ومعه أسارة فذكر الحديث فأعطاها هاجر قالت شق الله يد الكافر وأخذ مني آجر وأخدمني آجر. قال أبو هريرة فتلك أمكم يا بني ماء السماء.
هذا الحديث أورده في باب التبرع من جهة أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما كان مع زوجته سارة مر بجبار فذكر له من جمالها وحسنها وأنها لا تصلح للهالة فطلبها وجاءت إليه ولما أتي بها إليه أراد أن يمد يده عليها فقبض الله تعالى يده فقبض الله تعالى يده وحال بينه وبينها حصل بيده أذى واتفاق وانقبار وعدم تمكنها من الامتداد إليها. الله سبحانه وتعالى أكرمها وحفظها حفظ زوجة نبيه عليه الصلاة والسلام من أن يقع عليها هذا الجبار. ثم بعد ذلك الحديث سبق أن مر بنا بقصة إبراهيم في أحاديث الأنبياء وكذلك في غير ذلك لكنه أورده هنا من أجل أنه لما تكرر منه ذلك ولم يتمكن منها قال للذي أتاه بها ما أتيتني بالإنسان أتيتني بشيطان. ثم إنه أهداها هاجر وأعطاها هاجر أعطاها هاجر إسماعيل عليه الصلاة والسلام فهي سرية صارت لإبراهيم بعد ذلك سرية وولدت له إبراهيم لإسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام. وهذا مقصود من التسري وذكر التسري وأن إبراهيم عليه السلام تكرر أو آل أمر هذه التي وهبت أو أهديت لسارة آل أمرها إليه فأولدها صارت أم ولد وولدت إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام.
قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثا يبنى عليه بصفية بنت حيي فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها خبز ولا لحم أمر بالأنقاع فألقي فيها من التمر والقط والسمن فكانت وليمته. فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه فقالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل طالها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس.
ثم عرض البخاري رحمه الله في أنس بن مالك رضي الله عنه قصة صفية من المؤمنين رضي الله عنها وأنها لما تبيت في غزوة خيبر صارت من السبي وهي من الإناء استفاها رسول الله عليه الصلاة والسلام بنفسه ثم أعتقها وتزوجها تبكي على عصرها صداقها، ومقصود ذلك التفري، ان هذا فيه التفري، وهي كانت في ملك يمينه الا انه اخرجها من ملك يمينه الى اليسر، ثم تزوجها، وكونها خالت من امهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها.
باب من جعل عشق الأمة صداقها. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن جابر وشعيب بن حبحاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صبية وجعل عشقها صداقها.
وأورد البخاري رحمه الله هذا الباب، باب من جعل عشق الأمة صداقها، وأورد في حديث أن يتصل صبية وأن النبي أعتقها وجعل عتقها صداقها. مقصود من ذلك أن يعني هذا جاء في الشريعة، أن إعتاق الأمة وكونه يجعله عتقها صداقها هذا هو ظاهر الحديث. ومنهم من قال إنه لابد من المهر، لابد في الزواج من الأمة التي يعتقها من مهر. وعلم اختلفه في هذا، منهم من أخذ ما دل عليه ظاهر الحديث أن هذا يكفي، وأنه إذا حصل فإنه جاب، وكونه في عتقها يجعل يعني إنعامه عليها إذا قال لها تكون زوجة، انتقلت من أدنى إلى أعلى، لأن الحالة التي كانت عليها ملك يمين، ملك اليمين كما هو معلوم ليست منزلتها منزلة الزوجة، تحولت بعد هذا العشق إلى أن تكون زوجة حق القسم، وتساوي الزوجات الأخريات إذا كان هناك زوجات في القسم. فهذا الحديث يدل أو استدل به من قال إن عشق الأمة يكون صداقا لها، وأنه لا يلزم أن يدفع إليها مهر إلا يريد أن يتزوجها.
باب تزويج المعشر، لقوله تعالى إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي. قال فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحب النظر فيها وصوبه، ثم قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقل فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال وهل عندك من شيء؟ قال لا والله يا رسول الله. فقال اذهب إلى أهلك وانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتم من حديد. ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد ولكن هذا إزاري. قال ساله رداء ولا نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزاري؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا قال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا، فأمر به فدعيه. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا، عددها. فقال تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكت بها لما معك من القرآن.
أورد البخاري رحمه الله باب تزويج المعشر، أورد فيه الآية الكريمة يكون فقراء يغنهم الله من فضله، يعني أنكم الخالقين من عبادكم يكون فقراء يغنهم الله من فضله. معنى هذا أن الزواج لا يشترط له وجود المال وكثرة المال، وأنه لا يحصل إلا بهذا، وأنه يمكن أن يحصل بدون
بدون مال وبدون فقر المال، بل المعسر يمكن أن يزوج وقد يأتي الخير وقد يأتي الرزق بعد هذا الزواج. لهذا الله عز وجل لما أمر بالنكاح وينفح الأيام منكم وقارئين لجائكم وإناجهم قال بلانسين يكونوا فقراء ومهم الله فضل، يكونوا فقراء يغنيهم الله فضل، قد يحصل الرزق بعد حصول هذا الزواج، فليس الزواج يكون متوقفا على وجود المال الكبير، ويمكن أن يكون مع الأسار. هذه الآية الكريمة تدل على هذا. ثم أيضا هذا الحديث الذي أورده البخاري وقد سبق أن أورده مرارا فيما مضى قريبا كان النكاح لغيره في سهلة سعد بن سعد رضي الله عنه قصة الواهبة نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن له حاجة إليها، فطلب منه بعض الحاضرين أن يزوجه إياها إذا لم يكن به حاجة إليها، قال هل تجد شيئا؟ قال لا، ذهب وبحث ولم يجد شيئا، ثم قال هذا إزاري لها نصفه، قال وما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته هي لم يكن عليك منه شيء، ماذا تستفيد منه؟ وليس له رداء، لأنه إزار بدون رداء، يعني قال ليس له رداء، يعني إزار بدون رداء، هذا هو الذي يملكه. هل يدلنا على ما كان على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قلة ذات اليد، وأنهم هذا شأنهم وهذه حال كثير منهم قلة ذات اليد، ولكن الله عز وجل أكرمهم بما أكرمهم به صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن الصبر على ما يحصل لهم من اللأوى ومن شرف العيش رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فلما في آخر الأمر لما ولى دعاه وقال ما معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وكذا عددهن. قال هل تحفظهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن. وبدال على زواج المعسر، وأن المعسر يزوج، وأنه لا يشترط الزواج أو لا يتوقف الزواج على حصول المال الكثير، بل يمكن أن تتزوج الفقير والرزق بيد الله عز وجل، وهو يرزق من يشاء، يرزق من يشاء ويقدر تقدره على من يشاء، وكل شيء بيده سبحانه وتعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
باب الأقفاء في الدين. باب الأقفاء في الدين. وقوله وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن أبا حذيفة بن عثمة بن ربيعة بن عبد شمس وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبنى سالما وانكحه بنت اخيه عند البنت الوليد بن عثمان بن ربيعه وهو مولى امرأة من الانصار كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس اليه وورد من ميراثه حتى انزل الله ادعوهم لابائهم الى قوله ومواليكم وردوا الى ابائهم فمن لم يعلم له اب كان مولا واخا في الدين. فجاء سالت بنت شهيب بن عمرو القرشي ام العامري وهي امراه ابي حذيفه بن عتبه النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله انا كنا نرى سالما ولدا وقد انزل الله به ما قد علمت. فذكر الحديث
ذكر البخاري رحمه الله باب الأقفاء في الدين. ومقصود من هذا أن المهم للزواج هو الكفاءة في الدين، هذا هو الأساس الذي يعتبر أساسا لغيره
وهو يغني عن غيره وغيره لا يغني عنه. كفاءة الدين هي الأساس وهي الأصل، لأنه إذا وجد كفاءة من ناحية النسب وشرف من ناحية النسب، لكن ليس هناك شرف من ناحية الدين، فإنه لا عبرة بهذه الكفاءة بهذا الشرف من جهة النسب، إنما المهم الشرف من ناحية الدين والكفاءة من ناحية الدين، هذه هي الأساس، هذه هي الأساس، النسب والمصاهرة. وأنه لم يتعرض بعد ذلك للمكافأة في الإنفاق، فدل هذا على الإطلاق، وأن التجاوز والمصاهرة يعني تقوم بين الناس، ولم ذكر هذه المنة ولم يشترط لها شروط. فإذا على إطلاقها على ما قال بعض العلماء والفراء، قال النسب هي التي يحرم على الإنسان أن ينكحها لذوات المحارم، وسهرا التي يحل له أن يأخذها وأن يتزوجها، فسر بهذا، فسر أن المقصود بالنسب والسهر هو أن الإنسان عندما يأتيه أولاد بنين وبنات، فمنهم من يكون له نسبه، ومنهم من يكون لمصاهرة، لأن بنوه هم ينسبون إليه، أولادهم ينسبون إليه، إذا تزوجوا نسبوا إليه، فقال فلان ابن فلان ابن فلان، فهم نسب وهو بنسبهم. لكن البنات يزوجن ويأتي الأصهار الذين يأخذونهن، وأولادهن هن للآباء الأصهار، فهن لا ينسبن إلى آباء الأمهات، لأنما ينسبن إلى الآباء، أولادهن ينسبون إلى الآباء. فخلق من أبي سلام فجعل مثل مسارة، يعني ذكورا بنين وبنات، فالبنون يعني يكون النسب، ونسبهم يعني ينسبون إلى أبيهم، أولادهم ينسبون إلى أبيهم، البنين والبنات، ويقال فلان ابن فلان ابن فلان وفلان ابن فلان ابن فلان، فهو نسب، ومنه سهرا يعني بنت أو بنات يزوجها على أجانب، يزوجها على أجانب فتحصل مصاهرة. إذا ما يحصل عن طريق هؤلاء الأولاد النسب والمصاهرة، النسب عن طريق الأولاد عن طريق البنين، والمصاهرة عن طريق البنات، عن طريق البنات، لأنه يحصل له أصهار، يعني يأخذون بناته فيكونون أصهارا له. ففسر لأن بهذا وبهذا، لكن على الذي ذكره الفراء أن القسمة يعني دارت بين من يحل ومن لا يحل، وأن من يحل فإنه أصلا يتجوز مطلقا، وليس هناك يعني تنصيف على كفاءة، وإنما يعتبر هو كفاءة الدين، كما جاءت في ذلك النصوص التي تحث عليها وترغب فيها وتدل عليها.
وقال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضبعه بنت الزبير فقال لها لعلك اردت الحج؟ قالت والله لا اجدري الا وجعه. فقال لها عدتي واشتريطي، قولي اللهم محلي حيث حبستني، وكانت تحت المقتال من الاسود.
وهذا الحديث ورده البخاري رحمه الله، وهو مثل الذي قبله من الذي تقدم، وان ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ابنة عم الرسول صلى الله عليه وسلم، الزبير بن عبد المطلب من اعمام الرسول الذين ما ادركوا الاسلام، الذين ادركوا الاسلام من اعمامه اربعه، الذين ادركوا الاسلام من اولاد عبد المطلب اربعه، أبو طالب العباس وحمزة رضي الله عنهما وأبو لهب وأبو طالب اثنان أكرمه الله عز وجل بالإسلام واثنان أدركه مرض فضلان كما دخل في الإسلام. أما الزبير والقباعة هذا فلم يدرك الإسلام إنما مات قبل أن يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم. والذين أدركهم الإسلام من أحلامه أربعة اثنان وفق واثنان خذلا اثنان حصل لهم التوفيق وهم العباس وحمزة الله عنهما واثنان حصل لهم الخذلان وهما أبو طالب وأبو لهب. ومحل الشاهد أن هذه المرأة الشريفة قرشية هاشمية التي جدها عبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم وهي ابنة عمه وهي في درجته من ناحية النسب عن رسول محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وهي بضاعة الزبير بن عبد المطلب كانت تحت المقداد بن الأسود. هذا هو محل الشاهد لإيراد الباب الحديث في كتاب الأسباء وأسباب الدين لأنه كان يعني ينسب إلى الأسود لكونه تبناه وليس أباه ليس أباه وإنما لكونه تبناه فاشتهر بالنسبة إليه. ومع ذلك كان زوجا لهذه المرأة الشريفة هذه المرأة القرشية الهاشمية وهي بضاعة بنت الزبير. والحديث جاء في قصتها الحج أنها قالت أنها تريد الحج وأجلني وجعة شاكية فقال اشترطي أقول لك أن أبتني حابس فإن حبنا حبس عبستني. هذا هو الاشتراط في الحج هذا هو الاشتراط في الحج وسبق أن مر في كتاب الحج هذا الحديث لكنه أورده هنا من أجل هذه الجملة ويكون تحت المقدار من أجل المقدار الأسود وهي امرأة شريفة هاشمية قرشية هاشمية قرشية ابنة عم الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذا الحديث سبق أن مر في كتاب الحج وأن الإمام الشافعي رحمه الله قال فيه إن صح الحديث قلت به لأنه ما جاء عنده من وجه الصحة ولكنه علق القول به على صحته أو العمل به على صحته أو الأخذ به على صحته والحديث صح. وهذا من جملة الأحاديث التي كان يقول الشافعي فيها إن صح الحديث قلت به إن صح الحديث قلت به لا يقول به ولكنه يعلق القول به على صحته. وهي حديث عديدة ذكر الحافظ بن حجر شرحه لهذا الحديث في كتاب الحج صحيح البخاري أنه جمع الأحاديث التي علق القول علق الشافعي القول بها على صحتها في جزء خاص تكلم على ما فيها. ولا أعرف شيئا عن وجود هذا الكتاب الذي أشار إلى هذا الحجر لكنه يقول أنه جمع الأحاديث التي علق البخاري علق الشافعي القول بها على صحة الأحاديث. هذا يدل على ما كان عليه أئمة أهل السنة الأئمة الأربعة وغيرهم من العناية والحرص على معرفة الحق وأنه إلى وجد جليل الذي ثبت على رسول الله عليه الصلاة والسلام إنه هو الذي يصار إليه. وهذا كان كل واحد منهم يوصي بأن لا يؤخذ بقوله إذا وجد حديث صحيح على خلافه لأن الأربعة كلهم جاء عنهم الوصية بأن لا يؤخذ بأقواله إذا وجد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حديث صحيح تدل على خلاف ما قالوه. وهذا الحديث مما توقف البخاري في صحته وقال إن صح الحديث قلت به.
وقال حدثنا المسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي عن الله عليه وسلم أنه قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظهر بذات الدين كلمة يداه.
وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أورده البخاري رحمه الله في باب الأكفار في الدين، وهو واضح الدلالة على ذلك، أنه قال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، لمالها لحسبها لجمالها ولدينها، فاظهر بذات الدين كلمة يداه. وقوله عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، ليس هذا يعني أمرا أن تنكح المرأة لهذه الأربع، وإنما هذا إقدار في الواقع الذي عليه الناس، وأن الناس يختلفون في رغباتهم في الزواج واختيار الزوجات، فمن الناس من ينظر إلى الجمال ولا ينظر لشيء وراء ذلك، ليكون همه الجمال، قد يكون هذا الجمال ظاهر ولكن الباطن بلاء وشر. تنكح المرأة بمالها، أن يكون عندها مال، فما يريد الإنسان ألا يعني ألا يحصل شيء من المرة بما لو لم يكن ذا مال، إنها قد تسعده في ما تريد، لكن إذا كانت ذات مال إذا لم يكن عنده شيء فقد تستغني بما عندها من المال، تستغني بما عندها من المال وتكتفي بما عندها من المال، وبحسبها كونها شريفة وذات نسب، من الناس يعني من ينظر إلى هذا، ومن الناس من ينظر إلى الدين. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: فانظر بذات الدين كلمة يداه، لما أرشد إلى أحوال الناس وإلى تنوع رغبات الناس في الزواج، وأن منهم من يتزوج لكذا ومنهم يتزوج لكذا ومنهم يتزوج لكذا، يعني هذا الواقع اختيار الناس، أرشد عليه الصلاة والسلام إلى العناية بذات الدين، على فانظر بذات الدين، هذا هو المهم، المهم أن تكون لينة، أن تكون صاحبة دين، هذا هو المطابق للترجمة في قوله الأسباب الدين، باب الأسباب الدين، لأن هذا حث وترغيب على العناية بصاحبة الدين والاهتمام بصاحبة الدين. وقال إن هذا فيه بيان للواقع في اختلاف اختيارات الناس ومقاصدهم، ولكن الإرشاد والحث والترغيب في الزواج بذات الدين، لأنه لم أخبر عن كيف ينفع الناس في هذه الأمور، هذا فانظر بذات الدين، إذا الترغيب من الرسول صلى الله عليه وسلم بالزواج من ذات الدين، يعني كل إنسان يتزوج مرأة جميلة ذات المال ذات الحسب، هذه أمور إذا انضافت إلى الدين لا بأس، لكن كونه ينظر إلى الجمال بدون الدين، أو ينظر إلى الشرف بدون الدين، أو ينظر إلى المال بدون الدين، يعني هذا لا يأتي بفائدة محققة، فقد يأتي بمضرة، ولكن الفائدة والشيء المرغب فيه إنما هو الجواب من ذات الدين، فإذا انضاف إلى ذات الدين لهذه الأمور بعض هذه الأمور هذا شيء طيب.
وقال حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سالم قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن يمتع، وإن شبع أن يشبع، وإن قال أن يجتمع، وإن قال أن يجتمع. قال: ثم سقط. ومر رجل من الكفراء المشركين فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري. قالوا: حري إن خطب أن لا يمتع، وإن شبع أن لا يشبع، وإن قال أن لا يجتمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من الأرض مثل هذا.
يعني هذا الحديث فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في جماعة هذه، فمر رجل قال: ماذا تقولون في هذا؟ فأثنوا عليه وقالوا: إنه حري إن فقد أن يزوج، وأن
وان شفع ان يشفع ان قال ان يستمع يعني يستمع لقوله يستمع لقوله ثم سجد. فمر اخر رجل من فقراء المسلمين قال ما يفطر في هذا؟ قال عكس ما قالوا في الاول، هذا حري ان خطب ان لا يزوج وان شفع ان لا يشفع وان قال ان لا يسمع لقوله. فقال هذا خير من الارض من مثل هذا، يعني هذا الذي تقولون فيه انه لا يشفع لا يشفع وان خطب لا يزوج وان قال لا يسمع لقوله، هذا خير من الارض من مثل هذا. وكأن هذا الذي الأول اللي كان له يعني شرف في النسب وله جاه ومنزلة يعني دنيوية، والآخر يعني مع فقره يعني عنده استقامة وسلامة، قال هذا خير من الأرض مثل هذا. يعني وإذا فالمعتبر الدين، ليس المعتبر المال ولا الجاه ولا الشرف من ناحية النسب، وإنما المهم الشرف من ناحية الدين، شرف من ناحية الدين هذا هو المهم وهذا هو الأساس.
حيث الأعرب من الأعراب والقريش فأكتر يعني إيش يربنا عليه أبو كرة حديث الوارد فيها الصحيحة أخو
الصحيح ما
نعلم يعني قضية الأشياء اللي ذكرها أبو كرة يعني نفس في صحيحة من ناحية الكفاءة من الأعراب
إلى من ينكح وأي النساء خير وما يستحب أن يتخير لنطفه من غير إيجاب. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الجماد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير نساء رهبنا إبل صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب إلى من ينكح وأي النساء خير وما يستحب أن يتخير لنطفه من غير إيجاب. أورد في هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير نساء فكن الإبل قال في نساء قريش أحناه على ولد وأرعاه لزوج في ذات يده. ترجمة يقول فيها البخاري رحمه الله: باب إلى من ينكح. إلى من ينكح، يعني ما هي المرأة التي ينبغي له أن يتخيرها؟ ما هي المرأة التي ينبغي أن ينكحها؟ والعائلة التي ينكح منها، وأي النساء خير، وما لا يستحب أن يختار لنطفه من غير إيجاب. أورد فيه هذا الحديث حديث أبي هريرة الذي فيه التنويه لنساء قريش وما تميزت به من هذه الصفات، وأنه إذا وجد الصلاح وجد مع ذلك لوجد مع صلاح في الدين للنسب الشريف، فإنه قد سمع طيب إلى طيب وخير إلى خير، جمع شرف الدين وشرف النسب. إذا وجد شرف الدين من ضاف إليه شرف النسب فهذا هو الذي يفضل على غيره ويميز على غيره. ثم أيضا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من صفات نساء قريش هاتان الصفتان وهما الحنو على الولد والعناية بما يكون تحت يدها مما يتعلق بمال زوجها من حفظه وحسن تدبيره وعدم الإسراف والإضاعة، وإنما تكون حامية على الولد وتكون أيضا حافظة لزوجها في ذات يده يعني في ماله الذي يكون تحت تصرفها والذي أو الذي تؤتمن عليه، فإنها تكون متصفة بهذا الوصف الذي هو الحفظ. إذن قوله قول البخاري رحمه الله باب إلى من يمتح، يعني الأسر التي ينبغي أن يمتح منها، أشار إلى الحديث الذي ذكره إلى أنه إذا وجد شرف الدين إذا وجد الصلاح في الدين وانضاف إليه الشرف في النسب فإن هذا هو المفضل وهذا هو الذي ينبغي ثم من ناحية الخيرية أشار بذلك أيضا إلى يعني إلى أن نساء قريش ينطبق عليهن هذا الوصف إذا كنا صالحات فإنهن يجمعن بين الدين الشرف في الدين والشرف في النسب، وشرف الدين هو الأساس والذي به يشرف الإنسان حقيقة، فإذا انضاف إلى شرف الدين وشرف النسب صار نورا على نور وخيرا إلى خير، إلا فإنه إذا لم يوجد الدين ولم يوجد شرف الدين ولم يوجد الصلاح فإن النسب لا يفيد شيئا، كما قال عليه الصلاة والسلام حديث الذي رواه مسلم في صحيحه: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه يعني من أخره عمله عن دخول الجنة وحصول المنازل العالية ليس نسبه هو الذي يبلغه إلى ذلك، وإنما المهم والأساس هو الدين، الشرف الحقيقي شرف الدين. لهذا قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد رواه مسلم في صحيحه أنه لما كان له أمير بعمر على مكة فلقيه أميره على مكة فسأله من ولى عليه نيابة عنه، فقال ابن أبزة، قال ومن ابن أبزة؟ قال مولى من الموالي، فقال وليته هو مولى؟ قال إنه كان عالم بكتاب الله عارف في الفرائض، قال رضي الله عنه: صدق نبيكم صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يعني معنى هذا أن رفعة الدين رفعة العلم رفعة الهدى والنور هذه الرفعة الحقيقية. لهذا يقول الشاعر: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، وقد رفع الإسلام سلمان فارسه وضع الشرك النسيب أبا لحم. فسلمان الفارسي رفعه الإسلام ورفع من شأنه الإسلام وكان عزيزا بالإسلام وشريفا بالإسلام، وأبو لهب عم رسول الله عليه الصلاة والسلام أبو لهب، ولكن الشرك والكفر وضعه وحطه وجعله في الحضيض. فالشاهد الشرف الحقيقي شرف الدين. وإذا وجد شرف الدين وانضاف إلى ذلك شرف النسب فصار خيرا إلى خير ونورا إلى نور. وقوله وما يستحب أن يختار لمنطفه من غير إيجاب، يعني هذا مفهوم باللزوم من الحديث، مفهوم باللزوم من الحديث، وأن أن مثل هذا يعني مطلوب ومرغب فيه والإقدام عليه أولى، لكن ذلك ليس بواجب، لكن ذلك ليس بواجب، يعني كل إنسان يعني يختار من تكون شريفة في نسبها ولها منزلة ولها حسب، هذا إذا ظفر به طيب، ولكن يكون مضافا إلى الدين وإلى شرف الدين، وإلا فإن شرف النسب بدون شرف الدين لا يفيد شيئا، كما قال عليه الصلاة والسلام ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
باب اتخاذ السراري ومن آتاها جارية ثم تزوجها. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا صالح بن صالح الهمداني قال حدثنا الشعبي قال حدثني أبو بردة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران، وأيما رجل من أهل الكتاب آمنا بنبيه وآمنا يعني به فله أجران، وأيما مملوك أدى حق مواليه وحق ربه فله أجران. قال الشعبي خذها بغير شيء قد كان الرجل يرحل فيما دونها إلى المدينة. وقال أبو بكر عن أبي حصين عن أبي برجة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها ثم أصدقها.
وهذه الترجمة تتعلق بالسراري ومن أبو السراري وإيش؟
ومن
اعتق جارية ثم تزوجها. باب السراري يعني اتخاذ السراري، باب اتخاذ السراري. السراري هي الإماء التي تحصل عن طريق ملك اليمين، تشتريها أو تستوهبها، توهب له يقبلها تدخل في ملكه فيحل له رفقها إذا دخلت في ملكه ما لم يكن اشتراها وكانت مزوجة لمن السيد الأول زوجها، فإنه في هذه الحالة لا ينتفع سيدها الأخير الذي اشتراها من بضعها، لأنها انتقلت إليه مسلوبة منفعة البضع، لأن سيدها الأول ما يملك بضعها، وإنما الذي يملك بضعها الزوج الذي عقد له عليها، فهي إذا بيعت تنتقل إليه يستفيد من منافعها الأخرى ما عدا منفعة البضع، فإنها خاصة بالزوج الذي عقد له من سيد الأول. وإذا فالإنسان إذا ملك جارية كان الملك حصل عن طريق حصول هذه الغزو فإنها تستبرأ بحيضة، وزوجها الأول الذي كان لها في الكفر انفسخ زواجه ولا عبرة بزواجه، لا عبرة بزواجه، إذا تبيت فهي تحل لمن تباها بعد استبرائها، لأن الأمانة لأنها ليست حامل تبرأ بحيضة، فإذا حقق براءة رحمها وأنه ليس في بطنها ولد فإن الزواج الأول الذي يكون من الكافر فإنه لاغ ولا عبرة به. لهذا يقول الله عز وجل لما ذكر المحرمات قال المحصنات من النساء من ذوات الأزواج إلا ما ملكت أيمانك لأن المرأة التي لها زوج وهي في عصمة زوج لا ليس لأحد سبيل إليها لأنها في عصمة زوج إلا ما ملكت اليمين إلا ما ملكت أيمانكم فإنهن يحلن لكم إذا تبين حصل استبراءهن حيضة فإنهن يحللن وهن مستثنيات من المزوجات مستثنيات من المزوجات حرمت عليكم أمهاتهم وكذا وكذا والمحصنات من النساء من ذوات الأزواج كل امرأة متزوجة فهي في قسمة رجل ولا تحل لإنسان آخر لا تتزوج وهي مزوجة لكن إذا تبيت وهي تبيت وغدو وهي متزوجة فإن زواجها يلغو زواج الكافر بها الذي كانت في عصمته قبل أن تسبق وهذا هو الذي مراد بهذه الآية المحصنات من النساء حرمت عليكم المحصنات من المزوجات ذوات الأزواج إلا ما ملكت أيمانكم يعني إذا ملكتموهن هن متزوجات يعني عن طريق الدني فإنهن حرام عليكم. أما إذا ملكت بالشراء من سيد كانت عند سيد ومزوجة وزوجها على رجل ثم باعها فإن الذي ينتقل للبائع المشتري نفس الذي كان يملكه البائع والبائع ما كان يملك البضع يعني البضع للزوج الذي عقد له عليها فتنتقل إلى المشتري مسلوبة منفعة البضع هذا فيما إذا كانت شريت وكانت شريت فإن شراءها لا يحصل به طلاقها ولكنها إذا سبيت فإن زوجها الذي كانت في عصمته لا علاقة له بها وإنما تبرأ أيضا ثم يقرها من ملكها ويتخذ الإنسان الشراري من غير تحديد ليس هناك قيد وليس هناك عدد معين النكاح محدد بأربع لا يتجاوزهن و التشري ليس له حد محدود والله عز وجل ذكر في كتابه العزيز أن من صفات المؤمنين المفلحين أنهم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم إنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون قال ومن تزوج ومن أعتق امرأة ثم تزوجها فقائم بعد ثم تزوجها
جارية
ومن اعتق جارية طبعا أمدا وليدة جارية ملك يمين ملكها فاعتقها ثم تزوجها ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه أن هناك ثلاثة يوتان أجرهم مرتين كون أجرهم مرتين فجر كانت له وليدة يعني جارية أنا ملكها فعلمها وأحسن تعليمها وأدبها وأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجر له أجر على كونه أعتقها وأنعم عليها بنفسها ومن عليها بحريتها وجعلها صارت حرة بعد أن كانت أنا كانت مملوكة فهذا إحسان فيؤجر عليه أجر ثم أحسن إحسانا آخر وأن تزوجها فبدل ما كانت تحت يده أنا يطأها إذا شاء ولا يقسم لها وإن هذا يرجع إليه إن شاء يطأها وطأها وإلا إنه لا يلزم كما يلزم بالنسبة للزوجة فاعتقها ثم لم يتركها ضائعة يعني لا يحصل لها زوج فيحصل لها من ينفق عليها لما كانت في عصمته وينفق عليها، لما كانت في ملكه وينفق عليها، يعني ملك اليمين لا تنفق على ملك اليمين. كان هذا من آخر ما وصاله الرسول صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني يوصيهم بالصلاة ويوصيهم بملك اليمين، يوصيهم بملك اليمين عند الإحسان ليهم. ثم يقول عليه رضي الله عنه وهؤلاء الكلمات هن آخر ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن علي رضي الله عنه وهو يقول إنه لم يسمع صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن سمعه يحدث بهذا الحديث، يعني أن هذا من آخر ما تكلم به عليه الصلاة والسلام. لهذا قال علي وهؤلاء الكلمات هن آخر ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، آخر ما أصابه مما سمعه علي رضي الله عنه وأرضاه الصلاة وملك اليمين، المحافظة على الصلاة والعناية بها، وكذلك العناية بملك اليمين في الإحسان إليه وعدم المشقة عليه. فهو من عليها بالعشق وأنعم عليها بالعشق وأيضا أحسن إليها إن تزوجها، فكانت في عصمته زوجة لها حقوق ما كانت لها وهي أمة، لأن لها حق القسم ولها حقوق لا تظهر بها الإيمان، فهو أحسن إليها إحسانين، إحسانا بالعتق وإحسانا بالزواج، لم يتركها رائعة، يعني ما تنتظر قد يأتيها خاطب وقد لا يأتيها، لكنه أراد أن يحسن إليها إحسانا آخر بأن يتزوجها وتبقى في عصمته وهي حرة وهي مكرمة وهي لها حقوق ليست لها وهي ملك يمين، فله أجران، أجر على عفاقه وأجر على زواجه، أن كون يتزوجها وجعلها في عصمته ينفق عليها ويحسن إليها هذا إحسان آخر وإنعام آخر من عمله عليها وأحسن به إليها. ثم ذكر الرجل الذي آمن بنبيه وآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، الذي كان من الأمم السابقة يعني من بني إسرائيل، وكان مؤمنا بالرسول الذي بعث إليه، ثم آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم لما أدركه و مؤمنا بالرسول الأول من حيث اتباعه والعمل بما جاء فيه وتصديقه، ومؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن بعثه الله بأن شريعته ناسخة وأنه لا مجال للشريعة السابقة بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو وكذلك أيضا هو مؤمن ومصدق بالرسول السابق وأن رسالته في زمانها حق وأن فيها الهداية وفيها الخير، ولكنها نسخت ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. الثالث الذي العبد الذي أدى حق الله وحق مواليه، أدى حق الله الذي عليه وأدى حق مواليه، فله أجران، أجر على أداء حق الله، حق الله أداء حق الله، وأجر على أداء حق مواليه. وقال الشعبي لرجل من خراسان، قال يعني انهم كانوا يقولون يعني ان الانسان اذا تزوج اذا اعتق امة ثم تزوجها يعني ان هذا فيه شيء من التنقيص او شيء يعني غير محمود، يعني لا يحمدون هذا، فقال فذكر له الحديث، يعني ساق له الحديث لما ذكر له أنهم كانوا يعني في خراسان أنهم يعني يرون أن الرجل إذا كان عنده أمة فأعتقها ثم تزوجها أنه كالمهدي الذي يركب بدنته الذي يعني يتصدق بصدقة وينتفع منها، قالوا كالمهدي الذي يركب بدنته فقال فساق له الحديث وأن فيه أجرين، ثم قال خذها خذها بغير شيء، وقد كان يرحل بما هو دونها إلى المدينة، يعني خذ هذه الفائدة العظيمة من غير تعب ومن غير عناء ومن غير مشقة، غنيمة باردة ما تعيش عليها وما أتعبت نفسك في تحصيلها، وقد كان يرحل فيما هو دونها إلى المدينة، يعني يرحل إلى الفوائد ويرحل إلى الحديث من أجل أن يتحصل على الفائدة، يعني وإن كانت دون هذه في الأهمية. مقصود من هذا قاله أبو قاله الشعبي له لهذا الخراساني ليجعله يهتم بهذه الفائدة، وأنه يعتني بها وأن يفرح بها وأن يحرص عليها وأن يحافظ عليها، لأن هذا مما يراقب، هذا من وسائل الترغيب والتشويق إلى الشيء وبيان أهميته، كان يذكر لها الفائدة ويذكر لها أهميتها ويقول خذها بغير شيء، بغير تعب وبغير عناء ومشقة، وقد كان يرحل بما هو دونها إلى المدينة، يسافر سفر من أجل أن يحصل فائدة دون هذه الفائدة. هذا مما كان عليه سلف الأمة من الترغيب في الفوائد والحث عليها والتشويق إليها، وقدوة سلف هذه الأمة في ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، الذي كان يأتي قبل أن يحدث بالحديث في بعض الأحيان بأمور تجعل السامع يتهيأ ويتشوق إلى هذا الذي سيلقيه عليه، كما مر بنا قريبا في قصة أبي سعيد بن معلى الذي جاء إليه ويصلي وناداه وقال فلما فرغ قال له لماذا لم تجبني، قال إني كنت أصلي، ثم بعد ذلك قال سأخبرك بأعظم سورة من القرآن قبل أن تخرج من المسجد، ما قال على طول أعظم سورة من القرآن هي كذا وكذا، وإنما قال له كلام يجعله يفكر وينشغل ويتحين الفرصة التي يصل إلى هذه الفائدة، متى تحصل هذه الفائدة، معناه أنه يكون مشغول متلهف فيكون مستعدا لها متحيا لها. كان بإمكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أعظم سورة في القرآن الفاتحة، على طول يقول هذا بدون تقول هذا، لكنه قال هذا الكلام من أجل أن يهتم ويستعد ويتهيأ. ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما كان رسول الله، يا معاذ قال له لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم شكر يا معاذ شكر يا رسول الله وسعديك، يا معاذ شكر يا رسول الله وسعديك، ثم قال أتدري ما حق الله على الإله وما حق العباد على الله، أولا نداء وبعده تكرار، ثم أتدري ما حق الله على الإله وما حق العباد على الله، ثم يأتي ذلك الجواب لما تهيأ واستعد وكان متشوق ومتلهف إلى أن يحصل هذا الجواب، جاءه الجواب، ليكون هذا أمكن في ذهنه وأمكن في السامع. وكذلك الحديث الذي هو آخر حديث في البخاري الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، قبل أن يذكر الكلمتين ذكر صفات ومشوقات ومرغبات بأن يتطلع السامع إلى هاتين الكلمتين، يتطلع إلى هاتين الكلمتين كلمتان، ما قال من أول وهلة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان عظيمتان، وإنما قال ذكر أوصافهما قبل أن يذكرهما حتى يتشوق السامع إليهما. ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ثلاث يعني ثلاث من يكن فيه وجد حلاوة الإيمان، وصف لهذه الثلاث لأن من تكون فيه يوجد في حياتنا، ثم يذكرها بعد ذلك أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواه، وأن يحب المرأة لا يحب إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن قضاه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فقوله ثلاث، أولا وصفها بهذه الصفات تجعل الإنسان أولا يتشوق عليها، يتشوق إليها، ثم أيضا يعرف العدد حتى يطالب نفسه به حتى لا يسقط شيء، يعني ليس قطع واحد يعرف أنه نقص، يعني ذكر أولا أنه ثلاث، ذكر أولا أنه ثلاث، يجعل يعني أنه يطالب نفسه بالمعدود وأنه يعرف أنه محصور في هذا العدد، فلو صار عنده اثنتان فقط علم بأنه فاته الثالثة وأنه بقي الثالثة، وإذا عرفها وطابق العدد المعدود معنى هذا أن الذي أرشد إليه أولا جاء في الآخر معدودا وطابقا لما أرشد إليه. وإذا فهذه الكلمة من الشعبي لهذا الخراساني الذي قال له إنهم كانوا يقولون أن الرجل إذا تزوج إلى أعتق أمة ثم تزوجها قالوا إنه كالمهدي يركب بدنته، كالمهدي الذي يرسل هدي ويركب يستفيد منه، يعني يتصدق وينتفع من صدقته، يتصدق وينتفع من صدقته. قالوا فكانوا يقولون أن من أعتق أمة وتزوجها فهو كذلك، فساق له الحديث أبشال على بطلان هذا الكلام وعدم صحته، وأن كونه يعتقها ويتزوجها هذا خير على خير وفضل إلى فضل ونور إلى نور، وله أجران، أجر للإعتاق وأجر للزواج، كان إليها بالزواج حتى يحفظها ويرعاها ويحسنها ويعفها ويبقى مكرمة، ذات جوز يقسم لها، وكان قبل ذلك أنا تباع وتشترى ولا يقسم لها.
قال أبو بكر عن أبي حصين عن أبي بردة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها ثم أحرقها.
نعم، وهذا الحديث هذه الرواية يعني فيها أنه أعتقها ثم أحرقها، يعني تزوجها وأحرقها.
قال حدثنا سعيد بن سليم قال أخبرنا سواد قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا إسماعيل قال حدثنا سليمان عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لم يخلف إبراهيم إلا ثلاث خليفات بينما إبراهيم مر بجبار ومعه سارة فدخل الحديث فأعطاها هاجر قالت شق الله يد الكافر وأخدمني آجر قال أبو هريرة فتلك أمكم يا بني ماء السماء.
هذا الحديث أورده في باب التبري من جهة أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما كان مع زوجته سارة مر بجبار فذكر له من جمالها وحسنها وأنها لا تصلح للهالة فطلبها وجاءت إليه، ولما أتي بها إليه أراد أن يمد يده عليها فقبض الله تعالى يده وحال بينه وبينها حصل بيده أذى واتفاق وانقبار وعدم تمكنها من الامتداد إليها. الله سبحانه وتعالى أكرمها وحفظها، حفظ زوجة نبيه عليه الصلاة والسلام من أن يقع عليها هذا الجبار. ثم بعد ذلك الحديث سبق أن مر بنا في قصة إبراهيم في حديث الأنبياء وكذلك في غير ذلك، لكنه أورده هنا من أجل أنه لما تكرر منه ذلك ولم يتمكن منها قال للذي أتاه بها ما أتيتني بإنسان أتيتني بشيطان، ثم إنه أهداها هاجر وأعطاها هاجر إسماعيل عليه الصلاة والسلام، فهي فهي سرية، صارت لإبراهيم بعد ذلك سرية، وولدت له إبراهيم لإسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام. وهذا مقصود من التسري، وذكر التسري وأن إبراهيم عليه السلام تسرى أو آل أمر هذه التي وهبت أو أهديت لسارة، يعني آل أمرها إليه فأولدها، صارت أم ولد، وولدت إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام.
قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثا يبنى عليه بصفية بنت حيي، ودعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها خبز ولا لحم، أمر بالأنقاع فألقي فيها من التمر والقط والسمن فكانت وليمته، فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه، فقالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه، فلما ارتحل قالها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس.
ثم عرض البخاري رحمه الله في أنس بن مالك رضي الله عنه قصة في صفية من المؤمنين رضي الله عنها، وأنها لما تبيت غزوة خيبر صارت من السبي وهي من الإناء، استغاث رسول الله عليه الصلاة والسلام بنفسه ثم عتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها. ومقصود ذلك التسري، أن هذا فيه التسري، وهي كانت في ملك يمينه إلا أنه أخرجها من ملك يمينه إلى الأرض ثم تزوجها، وكونها خالت من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها.
باب من جعل عتق الأمة صداقها. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن جابر وشعيب بن حبحاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صبية وجعل عتقها صداقها.
وأورد البخاري رحمه الله هذا الباب، باب من جعل عتق الأمة صداقها، وأورد في حديث أنس صبية وأن النبي أعتقها وجعل عتقها صداقها. مقصود من ذلك أن يعني هذا جاء في الشريعة أن عتق الأمة وكونه يجعله عتقها صداقها هذا هو ظاهر الحديث. ومنهم من قال إنه لابد من المهر، لابد في الزواج من الأمة التي يعتقها من مهر. وعلنا اختلف في هذا، منهم من أخذ ما دل عليه ظاهر الحديث أن هذا يكفي، وأنه إذا حصل فإنه جاف، وكونه في عتقها يجعل يعني إنعامه عليها إذا قال لها تكون زوجة، انتقلت من أدنى إلى أعلى، لأن يعني الحالة التي كانت عليها ملك يمين، ملك اليمين كما هو معلوم ليست منزلتها منزلة الزوجة، تحولت بعد هذا العتق إلى أن تكون زوجة حق قسم، وتساوي الزوجات الأخريات إذا كان هناك زوجات في القسم. فهذا الحديث يدل أو استدل به من قال أن عتق الأمة يكون صداقا لها، وأنه لا يلزم أن يدفع إليها مهر إلا يريد أن يتزوجها.
باب تزويج المعشر، لقوله تعالى ليكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابي عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه انه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. قال: فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصعد النظر فيها وصوبه، ثم قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: وهل عندك من شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله. فقاتل بلا أهلك منظر هل تجد شيئا؟ فلا. ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتم من حديد. ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتم من حديد، ولكن هذا إجاري. قال: ساله رجاء فلا نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا، فأمر به فدعيه. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا، عددها. فقال: تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب، فقد ملكتها لما معك من القرآن.
أورد البخاري رحمه الله باب تجويد المعتر، أورد فيه الآية الكريمة: يكون فقراء يرحمهم الله من فضله، ويأتون منكم الخالق من عبادكم يكون فقراء يرحمهم الله من فضله. معنى هذا أن الزواج لا يشترط له وجود المال، كثرة المال، وأنه لا يحصل إلا بهذا، وأنه يمكن أن يحصل بدون المال وبدون كثرة المال. بل المعتر يمكن أن يزوج وقد يأتي الخير وقد يأتي الرزق بعد هذا الزواج. لهذا الله عز وجل لما أمر بالنكاح قال: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من رجالكم وإماءكم، قال: بل أنتم يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، قد يحصل الرزق بعد حصول هذا الزواج. فليس الزواج يكون متوقفا على وجود المال الكبير، ويمكن أن يكون مع الأثار. هذه الآية الكريمة تدل على هذا. ثم أيضا هذا الحديث الذي أورده البخاري وقد سبق أن أورده مرارا فيما مضى قريبا باب النكاح لغيره، حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، قصة رياه التي نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن له حاجة إليها، فطلب منه بعض الحاضرين أن يزوجه إياها إذا لم يكن به حاجة إليها. قال: هل تجد شيئا؟ قال: لا. ذهب وبحث ولم يجد شيئا. ثم قال: هذا إزاري لها نصفه. قال: وما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته هي لم يكن عليك منه شيء، ماذا تستفيد منه؟ وليس له رداء، لأنه إزار بدون رداء. على الأقل ليس له رداء، يعني إزار بدون رداء، هذا هو الذي يملكه. وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من قلة ذات اليد، وأنهم هذا شأنهم وهذه حال كثير منهم، قلة ذات اليد. ولكن الله عز وجل أكرمهم بما أكرمهم به صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن الصبر على ما يحصل لهم من اللأوى ومن شرف العيش رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فلما في آخر الأمر أن ولى دعاه وقال: ما معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وكذا، عددهن. قال: هل تحفظهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن. وغدال على زواج المعتر، وأن المعتر يزوج، أنه لا يشترط الزواج أو لا يتوقف الزواج على حصول المال الكثير، بل يمكن أن تتزوج الفقير والرزق بيد الله عز وجل، ويرزق من يشاء ويقدر يقدره على من يشاء، وكل شيء بيده سبحانه وتعالى. ثم يتق الله يجعل له مخرج او يرزقه من حيث لا يحتسب.
باب الاخفاء في الدين. باب الاخفاء في الدين. وقوله وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وقال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها ان ابا حذيفة بن عثمة بن ربيعة بن عبد شمس وكان من شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبنى سالما وانكحه بنت اخيه عند البنت الوليد بن عثمان بن ربيعه وهو مولى امرأة من الانصار كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا. وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس اليه وورث من ميراثه حتى انزل الله ادعوهم لابائهم الى قوله ومواليكم وردوا الى ابائهم فمن لم يعلم له اب كان مولا واخا في الدين. فجاء سالت بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري وهي امراه ابي حذيفه بن عتبة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله انا كنا نرى سالما ولدا وقد انزل الله به ما قد علمت. فذكر الحديث
ومقصود من هذا ان المهم للزواج هو الكفاءة في الدين. هذا هو الاساس الذي يعتبر اساسا لغيره وهو يغني عن غيره وغيره لا يغني عنه. الكفاءة في الدين هي الاساس وهي الأصل، لأنه إذا وجد كفاءة من ناحية النسب وشرف من ناحية النسب لكن ليس هناك شرف من ناحية الدين فإنه لا عبرة بهذه الكفاءة بهذا الشرف من جهة النسب. إنما المهم الشرف من ناحية الدين والكفاءة من ناحية الدين هذه هي الأساس النسب والمطاهرة. وأنه لم يتعرض بعد ذلك لمكافأة في الإنفاق فدل هذا على الإطلاق، وأن التجاوز والمصاهرة يعني تقوم بين الناس ولم ذكر هذه المنة ولم يشترط لها شروط. فإذا على إطلاقها أن على ما قال بعض العلماء والفراء قال النسب هي التي يحرم على الإنسان أن ينكحها لزواج المحارم، وسهرا التي يحل له أن يأخذها وأن يتزوجها فسر بهذا. وفسر أن المقصود بالنسب والسهر هو أن الإنسان عندما يأتيه أولاد بنين وبنات ومنهم من يكون له نسبه ومنهم من يكون لمصاهرة، لأن بنوه هم ينسبون إليه، أولادهم ينسبون إليه، إذا تزوجوا نسبوا إليه فقال فلان ابن فلان فهم نسب وهو بنسبهم. لكن البنات يزوجنا ويأتي الأصحاب الذين يأخذونهن وأولادهن هن للآباء الأصحاب، فهن لا ينسبن إلى آباء الأمهات لأنما ينسبن إلى الآباء، يعني أولادهن ينسبون إلى الآباء. فخلق من بشرا فجعل مثلا وسهرا يعني ذكورا بنين وبنات، فالبنون يعني يكون النسب ونسبهم يعني ينسبون إلى أبيهم، أولادهم ينسبون إلى أبيهم البنين والبنات، فيقال فلان ابن فلان ابن فلان وفلان ابن فلان ابن فلان فهو نكر ومنه شهرا يعني بنت او بنات يزوجها على اجانب فتحصل مفاهره اذا ما يحصل عن طريق هؤلاء الاولاد النسب والمصاهره النسب عن طريق الاولاد عن طريق البنين والمصاهره عن طريق البنات لانه يحصل له اصهار ياكلون بناته فيكونون اصهارا له ففسر لان بهذا وبهذا لكن على هذا الذي ذكره الفراء ان القسمة دارت بين من يحل ومن لا يحل وان من يحل فانه اصلا يتجوز مطلقا وليس هناك يعني تنصيص على كفاءة وانما يعتبر هو كفاءة الدين كما جاءت في ذلك النصوص التي تحث عليها وتراقب فيها وتدل عليها.
وقال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضبعه بنت الزبير فقال لها لعلك اردت الحج قالت والله لا اجدني الا وجعه فقال لها عدتي واشتريطي قولي اللهم محلي حيث حبستني وكانت تحت المقداد من الاسود.
وهذا الحديث ورده البخاري رحمه الله وهو مثل الذي قبله من الذي تقدم وان ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ابنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم الزبير بن عبد المطلب من اعمام الرسول الذين ما ادركوا الاسلام الذين ادركوا الاسلام من اعمامه اربعه الذين ادركوا الاسلام من اولاد عبد المطلب اربعه ابو طالب العباس وحمزه رضي الله عنهما وابو لهب وابو طالب اثنان اكرمه الله عز وجل بالاسلام واثنان ادركهما الخذلان فما دخل في الاسلام. واما الزبير والقباعه هذا فلم يدرك الاسلام انما مات قبل ان يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم. والذين ادركهم الاسلام من اعمامه اربعه اثنان وفق واثنان خذلا اثنان حصل لهم التوفيق وهم العباس وحمزه رضي الله عنهما واثنان حصل لهم الخذلان وهما ابو طالب وابو لهب. ومحل الشاهد ان هذه المراه الشريفه قرشيه هاشمية التي جدها عبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم وهي ابنة عمه وهي في درجته من ناحية النسب عن الرسول محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وهي بضاعة بنت الزبير بن عبد المطلب كانت تحت المقداد بن الأسود. هذا هو محل الشاهد لإيراد الباب الحديث في كتاب الأسماء وأسباب الدين لأنه كان يعني ينسب إلى الأسود بكونه تبناه وليس أباه وإنما بكونه تبناه فاشتهر بالنسبة إليه. ومع ذلك كان زوجا لهذه المرأة الشريفة هذه المرأة القرشية الهاجمية وهي ضباعة بنت الزبير. والحديث جاء في خطبتها في الحج انها قالت انها تريد الحج واجلني وجعه شافيه فقال اشترطي اقول لك ان حبسني حابس فان حبنا حج حبسني هذا هو الاشتراط في الحج وسبق ان مر في كتاب الحج هذا الحديث ولكنه اورده هنا من اجل هذه الجمله ويكون تحت المقدار من اجل المقدار الاسود وهي امراه شريفه هاشميه قرشيه قرشية ابنة عم الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذا الحديث سبق أن مر في كتاب الحج وأن الإمام الشافعي رحمه الله قال فيه إن صح الحديث قلت به لأنه ما جاء عنده من وجه الصحة
ولكنه علق القول به على صحته أو العمل به على صحته أو الأخذ به على صحته والحديث صح. وهذا من جملة الأحاديث التي كان يقول الشافعي فيها إن صح الحديث قلت به، إن صح الحديث قلت به، لا يقول به ولكنه يعلق القول به على صحته. وهي حديث عديدة ذكر الحافظ بن حجر في شرحه لهذا الحديث في كتاب الحج صحيح البخاري أنه جمع الأحاديث التي علق القول، علق الشافعي القول بها على صحتها في جزء خاص تكلم على ما فيها. ولا أعرف شيئا عن وجود هذا الكتاب الذي أشار إلى هذا الحجر، لكنه يقول أنه جمع الأحاديث التي علق البخاري علق الشافعي القول بها على صحة الأحاديث. هذا يدل على ما كان عليه أئمة أهل السنة الأئمة الأربعة وغيرهم من العناية والحرص على معرفة الحق، لأنه إذا وجد دليل الذي ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه هو الذي يصار إليه. وهذا كان كل واحد منهم يوصي بأن لا يؤخذ بقوله إذا وجد حديث صحيح على خلافه، لأن الأربعة كلهم جاء عنهم الوصية بأن لا يؤخذ بأقواله إذا وجد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حديث صحيح تدل على خلاف ما قالوه. هذا الحديث مما توقف البخاري بصحته وقال إن صح الحديث قلت به.
قال حدثنا المسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن ابي سعيد عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تنكح المراه لاربع، لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظهر بذات الدين كلمه يداه.
وهذا الحديث حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه أورده البخاري رحمه الله في باب الأكفال الدين، وهو واضح الدلالة على ذلك أنه قال عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع، لمالها لحسبها لجمالها ولدينها، فاظهر بذات الدين كلمة يداك. وقوله عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع ليس هذا يعني أمرا لأن تنكح المرأة لهذه الأربع، وإنما هذا إخبار في الواقع الذي عليه الناس، وأن الناس يختلفون في رغباتهم في الزواج وفي اختيار الزوجات. فمن الناس من ينظر إلى الجمال ولا ينظر لشيء وراء ذلك، ليكون همه الجمال. قد يكون هذا الجمال في الظاهر ولكن الباطن بلاء وشر. تنكح المرأة لمالها، أن يكون عندها مال، فما يريد الإنسان ألا يعني ألا يحصل شيء من المورة بما لو لم يكن ذاك مال، إنها قد تسعده في ما تريد. لكن إذا كان ذاك مال إذا لم يكن عنده شيء فقد تستغني بما عندها من المال، تغني بما عندها من المال وتكتفي بما عندها من المال، وبحسبها يكونها شريفة وذات نسب. من الناس يعني من ينظر إلى هذا، ومن الناس من ينظر إلى الدين. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال فانظر بذات الدين كلمة يداك، لما أرشد إلى أحوال الناس وإلى تنوع رغبات الناس في الزواج، وأن منهم من يتزوج لكذا ومنهم يتزوج لكذا ومنهم يتزوج لكذا، يعني هذا الواقع اختيار الناس. أرشد عليه الصلاة والسلام إلى العناية بذات الدين، على فاظهر بذات الدين، هذا هو المهم. المهم أن تكون لينة، أن تكون صاحبة دين، هذا هو المطابق للترجمة في قوله الأكفاء في الدين. فهو الأكفاء في الدين لأن هذا حث وترغيب
على العناية بصاحبة الدين والاهتمام بصاحبة الدين.
وقال
فهذا فيه بيان للواقع في اختلاف اختيارات الناس ومقاصدهم، ولكن الإرشاد والحث الصغير في الزواج بذات الدين، لأنه لم أخبر عنه كيف ينصح الناس في هذه الأمور، هذا فانظر بذات الدين. إذن الترغيب من الرسول صلى الله عليه وسلم بالزواج من ذات الدين، كل إنسان يتزوج امرأة جميلة ذات المال ذات الحسب، هذه أمور إذا انضافت إلى الدين لا بأس، لكن كونه ينظر إلى الجمال بدون الدين، أو ينظر إلى الشرف بدون الدين، أو ينظر إلى المال بدون الدين، يعني هذا لا يأتي بفائدة محققة، فقد يأتي بمضرة، ولكن الفائدة والشيء المرغب فيه إنما هو الجواب من ذات الدين. فإذا انضاف إلى ذات الدين لهذه الأمور بعض هذه الأمور هذا شيء طيب.
وقال حدثنا ابراهيم بن محمد قال حدثنا ابن ابي حازم عن ابيه عن سالم قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا حري ان خطب ان ينفع وان شبع ان يشبع وان قال ان يستمع وان قال ان يستمع. قال ثم سقط. ومر رجل من فقراء المسلمين فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا حري إن خطب أن لا ينفح وإن جمع أن لا يشبع وإن قال أن لا يجتمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من الأرض مثل هذا.
في هذا الحديث فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في جماعة هذه، فمر رجل قال ماذا تقولون في هذا؟ فأثنوا عليه وقالوا إنه حري إن خطب أن يزوج وأن شفع أن يشفع قال أن يستمع يعني يستمع لقوله يستمع لقوله. ثم كذب. فمر آخر رجل من خطراء المسلمين قال ما تقولون في هذا؟ قال عكس ما قالوا في الأول، هذا حري إن خطب أن لا يزوج وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يسمع لقوله. فقال هذا خير من الأرض من مثل هذا، يعني هذا الذي يقولون فيه انه لا يشفع على يشفع وان قتل لا يتزوج وان قال لا يسمع لقوله، هذا خير من قول مثل هذا. وكان هذا الذي الاول كان له يعني شرف في النسب وله جاه ومنزله يعني دنيويه، والاخر يعني مع فقره يعني عنده استقامة وسلامة، قال هذا خير من الأرض مثل هذا، يعني وإذا فالمعتبر الدين ليس المعتبر المال ولا الجاه ولا الشرف من ناحية النسب، وإنما المهم الشرف من ناحية الدين، شرف من ناحية الدين هذا هو المهم وهذا هو الأساس.
قضية الإمام البخاري في الصحيح، يعني قضية الإشياء اللي ذكرها البخاري على نفس الصحيح، العرب.